طيب احنا تقريبا بنختم النص الكورس العملية المشورية، لكن قبل ما نبتدي الشابتر الثاني او الجزء الثاني اللي هنتكلم فيه عن التكنيكاليتي الفنيات، هاخد يمكن المحاضرة الاولى النهاردة في بعض الضعفات المشير المتعلقة بالعملية المشورية، وبرضو من خلال فكرة أنتوني ستور في نفس الكتاب فن العلاج النفسي هتعرض لبعض الضعفات، مش كلها، مش كل الضعفات اللي ممكن يقابلها المشير او نلاقيها في المشير، لكن بعضها، وغالبا ما هنلاقي المشير المبتدئ حتى وان كان شخص جد امين بيتعرض لبعض هذه الضعفات. وما كنتش هبقى راضي ابدا اذا انهيت الحديث عن العملية العلاجية من غير الاشارة لتلك الضعفات، ولابد ان الشخص اللي بيقوم بالاشراف المشوري اللي بيقوم بأي دور إشرافي أو قيادي في العمل المشوري لابد أنه يساعد المشير أو المتدرب في أنه يقدر يميز ويدرك ويدتكت يلتقط الضعفات دي فيه ويساعده على أنه يشتغل عليها يتعلم منها إزاي يتجاوزها بنجاح. ده طبعا بيورينا ضمنيا على هامش الموضوع قاعدة هامة جدا في المشورة بنعدي فوقيها كتير، انه مفيش مشورة بدون اشراف، مفيش كونسلنج من غير سوبرفيجن. بنعدي عليها كتير في وسط الكلام، بس كويس ان احنا نلتفت ليها وانا بتكلم على انه المشرف لازم يساعد المشير في ادراك الضعفات دي. المشير مش منزه، المشير مش معصوم، مفيش حد معصوم ولا منزه، فده بيورينا أهمية انه في اشراف دايما. وربما اكرر انه مش بس في اشراف، ده بدون الاشراف لا يوجد مشورة، زي ما بنقول انه بدون وجود مستشير فما فيش مشورة. المشورة معناها ان في مستشير جه فبالتالي في مشورة، بنفس الدرجة بالظبط بدون وجود اشراف على المشورة دي فما فيش مشورة برضو، بدون وجود بنفس درجة الأهمية بدون كلاينت مفيش علاقة مشورية. أكيد مش هيعمل المشير علاقة مشورية مع نفسه أو علاج مع نفسه، وبنفس المقدار بدون إشراف فمفيش عملية مشورية مفروض تحصل. بذكركم مرة تانية إن الخمس أو ست ضعفات دول كلهم مقتبسين من أنتوني ستور. نمرة واحد، أن يقوم المشير بأي تفريغ أو إفضاء قد يكون هو محتاجا إليه مع المستشير. أن يقوم المشير بأي كاثاريسيز هو محتاج له مع المستشير. طبعا المشير إنسان زيه زي أي إنسان، يحتاج أحيانا إلى أن يفضي لشخص آخر بأشياء في داخله لأن ده احتياج إنساني، لكن القاعدة هنا بيقول أنتوني ستور وزي ما نشوف أكتر فيما بعد أنه في العلاج أو في المشورة يضع المعالج نفسه في خدمة مستشيره كل الوقت، مش بعض الوقت، كل الوقت وليس العكس. طبعا مستحيل ان المستشير يكون في خدمة المشير. دي اول ضعفة، اول ضعف او اول فولت، خطأ ممكن يقع فيه المشير انه يستفيد من المستشير. هقولها تاني، ان المشير يستفيد من المستشير. مرة أخرى، المشير مش معصوم، المشير عنده احتياجات زيه زي أي إنسان تاني، لكن ليس منوطا بالمستشير أبدا أنه يلعب أي دور مساعد للمشير في تسديد هذه الاحتياجات، وإلا أصبح هذا استغلال من المشير للمستشير. ربما لازم نقف قصاد العبارة التالية لأنتوني ستور قبل ما ننخرط في عملية المشورة ونكتبها ونكررها ونفكر نفسنا بيها دايما. بيقول أنتوني ستور يدرك المستشارين بالطبع أن المعالجين لديهم مشاكلهم أيضا. يدرك المستشارين، المستشارين مش كائنات ناقصة، المستشير رغم صراعه فهو إنسان عنده إدراك جيد. يدرك المستشير أن المعالج لديه مشاكله أيضا. طبعا لو المستشير متخيل أن المشير معصوم أو إله ليس لديه مشاكل فدي مشكلة كبيرة في شخصية المستشير، ما تهمناش دلوقتي، قتلنا بحثا مشاكل المستشير، النهاردة بنتكلم عن المشير. فغالبا وعادة المستشارين عارفين أن المعالجين لديهم مشاكلهم أيضا، ولكن ما يحتاجونه خلال العلاج هو معالج يثقون به ويعتمدون عليه، وليس شخصا ما يجاهد مع مشاكله التي لا يجد لها حلا. خلوني أقرأها تاني زي ما أنتي مستور قالها بالظبط. نعم، يدرك المستشارين بالطبع أن المعالجين لديهم مشاكلهم أيضا، لكن إيه احتياج المستشير؟ ما يحتاجونه خلال العلاج هو معالج يثقون به ويعتمدون عليه، وليس شخصا يجاهد مع مشاكله التي لا يجد لها حلا. المكان اللي هيجاهد فيه المشير مع مشاكله مكان آخر وكرسي آخر غير كرسي المشير. هل سيتوقف المشير كإنسان في يوم من الأيام عن أن يكون لديه مشاكل يجاهد معها؟ لإلا أديكم الانطباع الخاطئ. هل في يوم من الأيام المشير هيبقى بلا مشاكل؟ بالطبع لا، لكن ذلك لا يعني ولا يبرر استغلال المستشير أو العلاقة المشورية في التعامل مع مشاكله هو الشخصية، كما لا يعني بالتأكيد أن يقوم شخص عصابي مكتسح من السايكوباثولوجي بتاعه يعاني من اضطراب نفسي غير محلول أو غير معالج بالقيام بالمشورة لمجرد أنه يحب الناس أو أنه حاصل على شهادة ما في المشورة أو بطريقة أو بأخرى اتوظف وتحط عليه لقب مشير. لا، ده مش مبرر. لو مكتسح من العصاب بتاعه فلابد أن يتوقف ولا يمارس المشورة. لو مجرد أنه بيحب الناس فقط لكن غير قادر على القيام بالمشورة لابد أن يتوقف، أو اتوظف بسبب شهادة خدها في وقت ما أنه مشير بس بعد 5 سنين هو غير قادر تماما على ممارسة المشورة، أو حتى بعد ما خد الشهادة على طول برضو أخلاقيا لابد أن يتوقف. رايت؟ يبقى المشير مش حاجة منزلة من السماء ولا معصومة، لابد أن يراقب حالته وضعفاته، ودي كانت أول ضعفة. 2، أن يحدث تعاطف وجداني زائد. وهنا على طول بعدين نحط في ذهننا السؤال، هو في حاجة اسمها تعاطف وجداني زائد؟ واضح أن أنتوني ستور بيقول أن في حاجة اسمها كده. أن يحدث تعاطف وجداني زائد، أنا أضفت بين قوسين، أو انجذاب عاطفي نحو المستشير بس مش فول ستوب، لازال في حيثية بحيث يؤثر على موضوعية أو كفاءة المشير. بيقول إيه أنتوني ستور عشان يشرح النقطة دي؟ بيقول قد يشعر المعالج بتعاطف وجداني شديد نحو أولئك المرضى أو المستشارين الذين يشبه تكوينهم المرضي السايكوباثولوجي بدرجة أو بأخرى تكوينه هو. وارد جدا أنه يحدث تعاطف وجداني زائد بسبب تشابه السايكوباثولوجي، وقد كلمة مهمة مش حتمية لكن قد يحدث. فالمعالج النفسي أو المشير الذي أحس بالوحدة سيشعر بالشفقة تجاه الذين يعانون من العزلة، وده شيء جيد وطبيعي. عشان كده الكلمة المهمة هنا هي زائد، مفرد، اكسسيف، مفرد، اكسسيف يعني اكسسيف، مفرد. إن الرغبة الحماسية في مساعدة الأشخاص الذين تشد مشاكلهم وجدان المعالج لها عواقب وخيمة أحيانا. تورنيه بيصف خبرة مشابهة سلبية أو خبرة سلبية تشرح النقطة دي، فبيقول هناك مريض آخر أخبرني كيف أن الطبيب النفسي اعتنى به لفترة طويلة عندما كان يعاني من مرض عصبي، من مرض عصبي، وعلاقتهما المتبادلة أخذت صفة الإعجاب الشديد بعضهما بالبعض، وكان لابد أن يروا بعضهم البعض كل يوم، وكان يتشاركان في نفس النظرة المستقلة في الحياة. فهنا واضح أنه التعاطف الوجداني الزائد اللي بيتكلم عنه أنتوني ستور أثر على موضوعية أو كفاءة الطبيب النفسي ده. ابتدت العلاقة تأخذ صفة الإعجاب الشديد بعضهم بالبعض لدرجة أنهم بقوا لازم يشوفوا بعض كل يوم، وكل يوم بيتعمق طبعاً اشتراكهم في النظرة الخاصة للحياة، فربما أصبحت شيء آخر غير العلاج أو المشورة، ربما أصبحت صداقة وهل الصداقة وحشة؟ مش وحشة، بس هي مش مشهورة. من المحتمل أن يؤدي هذا النوع من التعاطف بالمعالج عديم الخبرة إلى أن يخبر المستشير عن مصاعبه الشخصية الحالية أو الماضية، تماما كما لو كان يحدث صديقا ديسبريت يائسا، فيقول له إني أفهم مشاعرك، لقد جربت ذلك بنفسي وكذا وكذا، أنا جربت ده بنفسي فأنا فهمك قوي. وهنا بتنقسم الآراء حوالين النقطة دي بالتحديد، ووجب التنبيه أنه ليس هناك اتفاق كامل 100% تام على أهمية أو دور أن يشارك المشير بصعابه الشخصية الحالية أو الماضية التي تؤيد أو تعزز فكرة أنه يفهم المستشير. فما فيش اتفاق 100% على أن ده خطأ أو مضر. عبارة زي أنا فاهم مشاعرك لأن أنا جربت ده بنفسي، عبارة كهذه غالبا في الواقع هنلاقيها بتتكلم عن تعاطف المشير مع مشاعره هو شخصيا وليس مشاعر المستشير. أحيانا كثيرة، غالبا مش 100%، أحيانا كثيرة هذه العبارة لا تعبر عن التعاطف اللي احنا درسناه طول الكورس اللي فات مع المستشير، لكن تعبر عن تعاطف مع نفسي ومشاكلي أنا. أحيانا كثيرة تعبر الإفصاح ومشاركة المستشير بمصاعبي الشخصية الحالية أو الماضية. أنا فاهم مشاعرك، أنا عديت بكذا، عديت زيك، وأنا حصل معايا، وأمي كانت فعلا، وأبويا. أحيانا كثيرة هذا يعبر عن تعاطف مع مشاكلي أنا مش مع مشاكل المستشير. ونرجع للضعف نمرة واحد، المستشير مش جاي علشان يجد من يفضي إليه، المستشير جاي عشان هو اللي يفضي مش العكس. فإذا أحيانا كثيرة عبارة كهذه تعبر عن تعاطف المشير مع مشاعره الشخصية هو تجاه صعابه هو وليس مع مشاعر المستشير. وإذا كان ده حاصل فالمشير، خلوا بالكم من لغة أرجوكم، إذا كان وأحيانا وقد، اللغة دي تعني إيه؟ لا مطلقية، لكن لازم توضع في الاعتبار. إذا كان الوضع هكذا فالمشير اللي بيعمل كده هو مش مدرك حجم الضرر والتأثير الضار اللي عبارة زي كده ممكن تتسبب فيه للمستشير، هو مش مدركها أكيد، وإلا ما كانش هيعملها إلا لو مشير مجرم بقى واعي وقاصد. نسمع تاني لأنتون ستور. في الحقيقة إن كشف المعالج لأشياء عن نفسه يكون دائما، هنا أنتون ستور قال دائما، هو حر يقول اللي هو عايزه، كل واحد بيقول اللي هو عايزه، وأنا بنقل فقط. في الحقيقة أن كشف المعالج لأشياء عن نفسه يكون دائما، فواضح من صيغة دائما هنا أن أنتون ستور من أنهي فئة؟ اللي رفضه أن يحصل مشاركة من مشاكل المشير للمستشير أو من خبراته، عشان كده فيش اتفاق 100%. في الحقيقة أن كشف المعالج لأشياء عن نفسه يكون دائما نوعا من تهنين وتطبيب الذات، حاجة اسمها self gratification، بيطبطب على نفسه بغض النظر عن اعتقاده هو بمدى فائدة ذلك للمستشير. يعني ممكن يكون معتقد أن ده مفيد قوي للمستشير، فأنتوني ستور بيقول بغض النظر عن اقتناعه ده، يعني هو مقتنع جدا برضو ده مش هيفرق في حاجة، ده اللي هو عايز يقوله أنتوني ستور، قناعته دي مش هتغير في حاجة من أن هذا الكشف دائما بحسب لغة أنتوني ستور، وربما أقول أنا كثيرا، بيكون نوع من السيلف جراتيفيكيشن حتى لو أنا مقتنع أن ده مفيد أوي للمستشير. فهنا الموتيف، الدافع بروبلماتيك، إشكالي، الدافع هنا إشكالي، الدافع اللي بيخليني أكشف وأفضي إلى المستشير ده دافع مشكلة في حد ذاته، أني بجريتيفاي ماي سيلف، بريح نفسي، دافع مش إيثيكال في المشورة، يتعارض مع أن المستشير جاي علشان هو اللي يفضي مش العكس. فالمعالج يحتاج إلى تقبل الناس وتفهمهم له تماما مثل ما يحتاجه المشير. ركزوا في كلمة ستور المرة الثالثة وعشرة. المعالج بني آدم يحتاج إلى تقبل الناس ويحتاج إلى تفهمهم له تماما مثل ما يحتاجه المستشير، ولكن لا يحق له أن يستخدم جلسة المشورة أو العلاج النفسي لهذا الغرض. He is not here for acceptance, for understanding. يعني المشير مش موجود في أوضة المشورة عشان يحصل على التفهم. على طول قلب الكرسي. أول ما بقى ده الدفع بتاعه أو الغرض اتقلب الكرسي. بقى مستشير قاعد مع مستشير. نكمل مع أنتوني ستور. والحقيقة طبعا بيدافع عن القضية بحصافة وبلاغة شديدة. علمية. لئلا يتبادر ذهنكم أنها فقط مجرد بلاغة. إن الكشف عن أشياء في ذات المرء قد يعتبرها هو تافهة يمكن أن ينظر إليها من جهة المستشير بشكل مختلف تماما. إن كشف المرء عن أشياء في ذاته قد يعتبرها هو تافهة يمكن أن ينظر إليها المستشير بشكل مختلف خالص. إن المعالج النفسي هيشرح. إن المعالج النفسي يرتدي مؤقتا مسوح الكاهن الدنيوي. بيصف هنا الثيرابيست أو المشير بأنه سيكولار بريست، كأنه كاهن سيكولار دنيوي. وعندما يذهب المرء إلى الكاهن للاعتراف، بيكمل في التشبيه، عندما يذهب المرء إلى الكاهن، المرء هنا يقصد به المستشير، عندما يذهب المرء إلى الكاهن للاعتراف بخطاياه فإنه يدرك جيدا أن الكاهن له خطايا أيضا. اللهم إلا لو بيؤمن أن الكاهن معصوم لا يخطئ. لكن الطبيعي أن المرء رايح للكاهن للاعتراف بخطايا وهو يدرك جيدا أن الكاهن له خطايا أيضا. نفس الجملة اللي قالها حالا أن له مشاكله هو أيضا، لكنه مرة أخرى لا يريد المستشير، لا يريد منه أي من هذا الكاهن الدنيوي أو المشير، لا يريد منه أن يخبره عن خطاياه في الوقت الذي يلجأ إليه فيه طالبا المغفرة. أنت جاي للاعتراف، دي كلمة يونغ. أنت رايح for catharsis، مش رايح عشان تتلقى الاعتراف. تكلم كل اللي شرحه يونغ. مينفعش ده يبقى مكانك، تبقى بوظت العلاقة المشورية على طول، وتكتشف بعد كام شهر أن العملية مكلكعة وحصل تعقيدات فيها وحصل مشاكل وانت مش فاهم ليه، لانه في ويكنس انت عديت عليها والمشرف بتاعك ما خدش باله او ما فيش مشرف اصلا. نكمل مع أنتوني ستور. فعندما يكشف المعالجون انفسهم لمستشاريهم فان الموقف يتحول من علاج الى مشاركة متبادلة، اي علاقة عادية من النوع الذي يحدث بين الاصدقاء، which is good. لو انت في علاقة مشورية، لهذا يحصل المعالج فيها على نوع من الإشباع كالذي يحصل عليه من المشاركة الوجدانية بين الأصدقاء. طبيعي أن يحدث هذا الإشباع وهذه المشاركة الوجدانية بين الأصدقاء. المشكلة في عدم إدراك المشير الحديث أو المبتدئ أو المخطئ أنه مش عارف مع صديقه، واللي جاي له ده مش جاي له عشان يصاحبه، حتى لو قالها له ببقه انها جاي لك عشان تصاحبني، بس مش هو ده اللي هو محتاجه. لا تستغل ضعفه، هو عنده احتياج اخر جاي لك لاجله ومال استماره مخصوص علشانه ومتفق على بروتوكول من الكود اوف ايثكس اللي هي اللي هناخدها لسه في الاخر، اللي هي البنود الادبيه اللي هتحكمكم. فمفيش علاقه صداقه بتبتدي بالطريقه دي، فانت عارف كويس ان دي مش علاقه صداقه، فما تخدعش نفسك وتستغل المستشير. والمستشير نفسه عارف، امال هو جاي وماضي ومستني معاك ومعهوش نمرة تليفونك وبيقعد يتصل كل شهر يتابع في المكتب ليه، هو عارف رايح لايه. لازلنا مع أنتوني ستور. ان وظيفه المعالج ان يفهم مستشيره، حفظناها صم، لا ان يحصل على تفهم المستشير له. وظيفه المعالج أن يفهم مستشيره لا أن يحصل على. لما نتكلم عن الكود اوف ايثكس المواثيق المبادئ الأخلاقية، كلمة يحصل على تكسر على طول القانون الأدبي. كون أن تحصل على أي شيء لدرجة أنه أحيانا ينصوا انك لا تقبل هدايا، يعني ينصوا على ان لو جاب لك هديه ما تقبلهاش. ازاي؟ طبعا ليها طريقه. ازاي؟ لا تحصل على شيء من المستشفى. علاقه شكلها غريب، انه يعطي فقط. ولذلك أنتون ستور قال انه لا يوجد في الحياه الاجتماعيه ما يضاهي العلاقه المشهوريه. ما هي ملهاش زي، فعلا هي يونيك. اتس يونيك، ملهاش زي. مفيش علاقه في الدنيا هتبقى محدده ان احنا نقعد مع بعض حوالي سنتين وبعدين ما نشوفش بعض تاني. This is unique. هو ده المقصود. ان دي علاقه ليس لها شبيه في العلاقات العامه. انه هناك ببساطه كي يخدموا. ده اللي هو المشير طبعا، كي يخدموا. فلا شك ان احد العوامل الهامه التي تسهم في العلاج هو الاقتناع بان هناك على اقل تقدير شخص واحد يقف بشكل كامل الى جانب المرء، وان ذلك الشخص على الاقل خلال الوقت الذي يقضيه معه يكرس نفسه تكريسا كاملا لخدمته. يعني أنتون ستور بيقول ده في حد ذاته سلاح علاجي. خساره انك تقوضه، تبوظه. لا تفسد هذا السلاح. طول خلينا نقول دي أداة علاجية جميلة جدا. محدش بيلاقي في الحياة واحد قاعد كل أسبوع ساعة ديديكيتد 100% تماما لأجله، لأجل أي حاجة بيقولها أو ما بيقولهاش، لأجل صمته. مش هتلاقيها في الحالة العادية. لا تهدر هذه القيمة، لا تهدرها. إنك مكرس تكريسا كامل في هذه الساعة لأجله. أنه هناك ببساطة سامبلي كي يخدمه فقط. أنت قاعد بالتشبيه المسيحي بتغسل رجليه فقط فقط. نكمل مع ستور. ومع أن المعالج النفسي يتعرف على مستشيره بشكل حميم، إلا أنه ليس من الواجب أن يتعرف المستشير عليه بنفس الدرجة. كلمة بنفس الدرجة هنا بتفتح لنا باب للجبهة الأخرى، وده بيؤكد أن لا يوجد اتفاق مطلق أو تام. ربما من الجيد ضمنيا في كلمات ستور نفسه أن يحدث تعرف من المستشير على المشير طبعا، ويتكون كيان نفسي مشترك أرى فيه نقاط قوة المشير. لكن بالتأكيد ده أمر مختلف خالص على التعرف اللي بيتعرف به المشير على المستشير. مفيش حد، ده ربما حتى الأزواج لا يتعرفون بنفس هذه الدرجة على السباوز، الزوج الآخر. ربما جدا جدا. هي علاقة فريدة ليس لها إكويفالنت. يونيك جدا إن يجي إنسان في سنتين ما عبر الخمسين سبعين سنة بتوعه ويكشف نفسه بطريقة لا تكشف لأي إنسان آخر بنفس المقدار. فلا تهدر هذا ولا تستخف به ولا تستغله طبعا، وإلا تبقى مجرم. ولقد ناقش فريق من الأخصائيين، هنا بقى الحتة اللي بنقولها إنه ما فيش اتفاق كامل. لقد ناقش أرجيو فريق من الأخصائيين أو المعالجين أهمية وفائدة أن يشارك المشير بحياته. أنتون ستور نفسه بيأكنولج الحكاية دي، إن هو ما فيش اتفاق مطلق. مش كل الأخصائيين 100% قالوا إن هي كده. لا، في أخصائيين ومعالجين عملوا أرجيومنت يناقشوا أهمية وفائدة، في أهمية وفائدة، بيقولوا كده، أن يشارك المشير بحياته وضعفاته مع المستشير. بيقول أنتوني ستور إلا أنه لم يقدم أيا منهم دلائل إكلينيكية على هذا الأمر. ما قدروش يقدموا، ما عملوش البروف، الكلينيكال بروف الكافي، في حين قدم الباحثون من الجهة الأخرى الدلائل الكافية على مدار هذا التوجه. كأنه عايز يقول يعني أنا مش بشطب على العكس، لكن الفكرة أنه كم الباحثين اللي قدموا بروف، كلينيكال بروف من داخل العيادة على أن هذا مضر أكبر بكتير من البروف اللي قدموه الأخصائيين الآخرين على أن ده مفيد. وطبعا تقدر ترجع إلى فن العلاج النفسي بالتحديد الفصل السابع علشان تقرأ التفاصيل اللي ذكرها أنتون ستور هنا. يكمل ويقول أبسط الدلائل تكمن في الرسالة الخاطئة التي يرسلها للمستشير. في رسالة خاطئة هترسل للمستشير من غير ما يدري المشير ولا المستشير بأن المعالج غير قادر على تفهم أي مشاعر لم يمر بها. دي رسالة خاطئة مغلوطة. يعني معنى كده أساسا إن هو مش هيقدر، لو معالج ذكر مش هيقدر يفهم ولا أنثى، ولو معالجة أنثى مش هيقدر تفهم ولا ذكر. ما ينفعش. هنا في رسالة خاطئة إن أنا مش هقدر أفهم. يعني لما يقعد قصادي مستشير هوموسيكشوال وأنا هيتروسيكشوال، لازم أجيب له بقى مشير هوموسيكشوال زيه كمان، مش هينفع. ما أقدرش أقول إن أنا ببساطة همرر الرسالة دي دون أن أدري واستخف بيها. إن أنا قادر أفهمك بس لأني عديت بهذه المشاعر. لا، دي رسالة خطيرة. ممكن تمر من غير ما أدرى أنه قادر أن يتفهم ويتعاطف هنا لأنه قد مر بنفس تلك المشاعر. هذا خطير جدا. دي أبسط البراهين. نروح للضعف نمرة 3. على العكس من ذلك، أنتون ستور نفسه بيقول من الضعف أيضا أن يحاول المعالج أن يحمي مشاعره من التوغل. كلمة أقوى من الانخراط، أقوى من الانفولفمنت. من الضعف أن يحمي المعالج مشاعره من أن يتوغل في تتوغل مشاعره في مشاعر المستشير خوفا من الانفولفمنت، من التورط. ده ضعف. أنتون ستور بيقول العكس برضو يعتبر ضعف، لأن هو اتكلم في اللي فاتت عن إيه؟ التعاطف الزائد، التعاطف الوجداني الزائد. فهنا بيقول العكس كمان أيضا ضعف، أن يحاول المعالج أن يحمي مشاعره من التوغل في مشاعر المستشير خوفا من التورط. أنتوني ستور بيقول التعاطف الوجداني بدون موضوعية مثله مثل الموضوعية بدون تعاطف وجداني. التعاطف الوجداني بدون موضوعية مثله مثل الموضوعية بدون التعاطف الوجداني. اه طبعا مشكلة، اقطع نفسي مشكلة. هو حد قال ان المشورة سهلة؟ الموضوعية هي القدرة على انه يفصل نفسه عن العلاقة العلاجية ولا يرى بطريقة شخصية ذاتية سبجكتيف المستشير او الانسان الاخر، ارى من خلال خبراتي انا وكأني بشوف نفسي فيه. وده اللي حاول يشرحه أنتوني ستور، ان انا بتعاطف مع نفسي انا فيه. لا، ما ينفعش تتعاطف مع نفسك فيه، تحتاج تتعاطف مع هو مش مع صعاباتك، صعابك الحالية او الماضية. ده معنى ان تكون موضوعي. لكن الموضوعية دي دون تعاطف وجداني خالص، لو حاولت تحمي نفسك عشان تبقى انسان موضوعي بالكامل وعشان ما تقعش وتتورط في اشتباك عاطفي مع المستشير، مش هتعرف، مش هينفع. على المعالج أن يسير على حبل مشدود بين طرفي المبالغة في التوحد بالمستشير أو ربما التعاطف والإقلال من التوحد أو التعاطف، زي بالظبط لعب الترابيز على حبل مشدود. ففي مشيرين العكس هما كابسوليتد، يعني قاعد مع المستشير في كبسولته الخاصة، مفيش اي انفولفمنت، كل ما يحدث مفيش اي انخراط، كل ما يحدث هو اشتراك فكري عقلي انتليجنت، زي اي ارتفيشال انتليجنس، يعني زي اي واحد بيلعب شطرنج مع الكمبيوتر. تكنيكات، فهم عقلي، ادراك، ذكاء، فيحمي نفسه من التورط، فقفل على نفسه خالص من جهة التوغل في مشاعر المستشير. وطبعا روجرز هرانا بالحتة دي، لابد من المغامرة والتوغل في مشاعر المستشير. خلونا نكمل مع أنتوني ستور. على المعالج أن يسير على حبل مشدود بين طرفي المبالغة، طرفي المبالغة في التوحد بالمستشير وربما كذلك التعاطف والإقلال من التوحد أو التعاطف معه. فإذا ما بالغ في الأولى سيفقد القدرة على النقد ولن يكون قادرا على رؤية الكيفية التي يجب أن يتغير بها المستشير إذا بالغ في العرض. وإذا ظل متباعدا كما لو كان يقوم بتجربة علمية، جميل المصطلح التعبير ده، قاعد مع المستشير كأنه فقط بيعمل scientific experiment، فيش اي انخراط وجداني مع السبجكت. بصوا الكلمه مع السبجكت بتاع التجربه، مع موضوع التجربه اللي هو المستشير في الحاله دي. المستشير لا يجب ان يتحول الى موضوع لتجربه علميه. اذا كان رايح فعلا في المعمل في الجامعه في قسم علم النفس بيتطوع عشان يكون موضوع لتجربه علميه، زي ما شفنا تجارب اش وتجارب الناس اللي قلناها في الكورسات في اول كورس خالص بتفتكر. واذا ظل متباعدا كما لو كان يقوم بتجربه علميه فانه لن يقدر على معرفه مستشيره كانسان، او يدرك المشاكل التي يواجهها. لدرجه حتى ان العلماء اصبحوا بيقولوا ان مفيش دراسه للعلم بدون تاثير شخصيه الدارس. حطوا على جنب دي وفكروا فيها ودوروا عليها. لا يوجد دراسة للعلم بدون شخصية دارس هذا العلم. وكأنهم عايزين يقولوا مفيش موضوعية مطلقة في دراسة العلم. العلم يتأثر بشخصية الدارس. فكروا فيها بقى ودرسوها بعدين الجملة دي. العلم نفسه يتأثر. ولذلك فإن العلاج النفسي يقول أنتوني ستور سيبقى فنًا أكثر منه علمًا. حد بقى يقول لنا مين اللي قال نفس العباره هي بالظبط؟ رولو مين، وكانت عنوان الكتاب بتاعه فن المشهور. ففي اول الكتاب ناقش ان هو فن ولا علم. لذلك فان العلاج النفسي سيبقى فنا. جميل قوي ان احنا نشوف التشابك بين الاقطاب العلماء. العلاج النفسي سيبقى فنا اكثر منه علما. فرغم أن المعالج النفسي يحتاج إلى الاحتفاظ بقدر من الموضوعية في علاقته بمستشيره، إلا أنه يجب أن يترك نفسه تتأثر. وحط لها رولو مي جزء مخصوص في الكتاب ده عن الانفلونس، التأثير والتأثر لو تفتكر. يجب أن يترك المشير نفسه تتأثر به، أي بالمستشير، إذا كان له من يفهمه. مستحيل هفهم اللي قدامي كإنسان، أقدر أفهمه كفقر تجارب أو سبجكت للتجربة. لكن أفهمه كإنسان وأدرك المشاكل التي واجهها، يقول أنتوني ستور، لابد أن أتأثر أنا به. إذا لا مفر من الانخراط والتورط في مشاعر المستشير. لا مفر، لا مقرب من الانخراط والتورط في مشاعر المستشير. لذلك المشورة شائكة. لدرجة أن أنتوني ستور يقول إذا لم يشعر المعالج بأنه قد استهلك واستنزف بعد نهاية عمله اليومي، فإني أشك في أنه حقق شيئا في مجال العلاج. إذا لم يشعر المعالج بأنه قد استهلك واستنزف بعد نهاية عمله اليومي، فإني أشك فأنه حقق شيئاً في مجال العلاج. لأن المشورة اشتباك وانخراط وجداني حقيقي على أعمق المستويات، فبالتالي فيها استهلاك وفيها استنزاف. فبعد جلستين ثلاثة أربعة، لو باخد أربع جلسات وأربعة في اليوم، I'm drained، استنزف ومستهلك. والمشورة الفردية أصعب شيء. هذا الفن والانخراط المتزن، وهنا بيقتبس أنتوني ستور من كارل يونغ، هذا الفن والانخراط المتزن أو المتوازن، الفن والانخراط المتوازن صفة إنسانية، نوع من الاحترام العميق للحقائق وللإنسان الذي يعاني من الحقائق، من هذه الحقائق، وللغز المتمثل في حياة ذلك الإنسان. جميل يونغ برضه، جميل جدا. نفس ما شرحه كارل روجرز في وصفه الدقيق لشخصية المشير والتي لا بديل لها في هذا الفن العلاجي. أربعة، التوحد الشديد بالمستشير. وهنا هنفهم المدلول السلبي لكلمة التوحد، الـ identification. هنا مش بيتكلم عن التعاطف الوجداني الشديد أو الزائد، هو بيتكلم عنها. هنا هنتكلم على التوحد، الـ identification الشديد. يبقى واضح ان هو عنده فرق بين الايدنتيفيكيشن والامباثي. بمعنى التوحد هنا بمعنى ان يرى المشير نفسه ومشاكله الشخصية في مشاكل المستشير، فهنا هيفقد طبعا المشير الموضوعية تماما، لأنه لن يرى المستشير، هو سيرى نفسه. وأحيانا يحدث أيضا أن تثير مشاكل المستشير مشاكل مشابهة غير مدركة بداخل المشير، فيتلخبط المشير لأنه هو مش مدركها أصلا، لكن حصل لها تريجرينج، إثارة، أثيرت في داخله لأنها شبيهة بمشاكل المستشير، فيقع المشير في حيز مش عارف يتناول إيه بالظبط، هو بيتناول مشاكله هو ولا بيتناول مشاكل المستشير هو مش فاهم، فيفقد المشير موضوعيته واتزانه، هيفقد موضوعيته واتزانه، مش لازم يفقد عقله، يفقد موضوعيته واتزانه، أو على أقل وأحسن تقدير تتحول العلاقة المشورية إلى أن تكون أي شيء آخر غير المشورة والعلاج النفسي. ممكن المشير يبقى المشاكل اللي شاف نفسه فيها في المستشير هو واعي بيها، بس ما قدرش يتلافى الـ over identification ده، التوحد ده، إن هو بيتكلم عن مشاكله، عن واقع مشاكله هو، إن المشكلة دي هو إيه اللي المفروض يعملوا فيها وإيه اللي عملوا فيها وإيه الإنجاز اللي أنجزوا فيها، وممكن لا يكون مدرك على الإطلاق، والمشاكل دي من العقل الباطن، من تحت السطح subconscious، يحصل لها triggering، تطلع يعني الدخان بتاعها يطلع على السطح من غير ما يبقى هو مدرك أو فاهم ماذا يحدث. فهيحكي أنتوني ستور عن مستشيرة لديه كانت تقابل معالجة شهيرة قبل ما تروح له لفترة من الوقت قبل أن تأتي إليه للعلاج، وبيحكي عنها وبيقول: لم أستطع أن أكتشف ما كان يحدث أثناء جلسات علاجها مع هذه المعالجة الشهيرة، واضطررت أخيرا إلى أن أسألها أن تخبرني بما كان يدور بينهما. فقالت المستشيرة: آهن، لقد كنا نجلس ونتحدث عن مدى بشاعة الرجال. لقد كان من الواضح، بيقول أنتوني ستور، أن المعالجة قد وجدت الكثير من الموضوعات أو المشاكل المشتركة بينها وبين المريضة، فانعدمت الموضوعية انعداما كاملا، وتحولت اللقاءات إلى نوع من التعاطف الوجداني الزائد. طبعا أنا مش قادر، أنا شخصيا مش قادر أميز هل هو يقصد فرق فعلا ما بين الأوفر ايدنتيفيكيشن والأوفر امباثي، اكسسيف امباثي، ولا دي مشكلة المترجم، مش عارف. تحولت اللقاءات، لأنه هنا بالضبط نفس اللي بيقوله، أن تحولت المشورة إلى شيء آخر في التعاطف الزائد، تحولت اللقاءات إلى نوع من التعاطف الوجداني الزائد، ربما التوحد الزائد أو السلبي، وهي مشكلة ترجمة ليس أكثر، بحيث أصبح أي احتمال للتقدم الديناميكي في العلاج معدوم. فخلاص بقى لهم شهور قاعدين ومفيش أي بروجريس، ديناميك بروجريس. ولما كان المعالج والمستشير كلاهما يستمتعان بمثل هذا التبادل للمشاعر، فإن اللقاءات قد تستمر لبعض الوقت دون أن يشكو أحد الطرفين أو يدرك أن لا شيء يحدث على الإطلاق. لأن احنا ممكن نقعد شهور وسنين مستمتعين بتقاسمنا لوجهة النظر المشتركة في الحياة، وجهة نظر مستقلة، والمشاكل والنقد المتبادل في الحياة، وهذا ما يحدث بين الأصدقاء وهو ممتع ومفيد وبناء. لكن على الصعيد العلاجي لا شيء يحدث على الإطلاق. 5، التشجيع غير المقصود للمستشير للاعتماد على المشير. تشجيع غير مقصود من المشير للمستشير لكي يعتمد عليه. يقول ستور: لابد وأن يقر حتى أكثر المعالجين إنكاراً لنفسه، لابد أن يقر بأنه يحصل على متعة من أن يرى عدداً من المستشارين يترددون عليه. الرجل واقعي جداً، down to earth. لابد نقر أن في شيء من المتعة حتى أكثر المعالجين مسيحية بين قوسين، إنكار لنفسه، بيستمتع من عنده العشرات داخلين طالعين عليه اوضه المشوره يحتاجون اليه. ده الواقعيه. ويتطلعون اليه، بصوا الكلمه بقى الجباره اللي جايه دي، ويغالون في تقديره باعتباره الشخص الوحيد الذي يشعرون بالثقه الكامله فيه. يعني فعلا ما عنديش اي تعليق على الجمله دي غير ان اعيدها كذا مره، كل شويه اقعد اعيد فيه. عبقري وواقعي ومصداقي جدا. لابد ان يقر حتى اكثر المعالجين انكارا لنفسه بانه يحصل على متعه من ان يرى عددا من المستشارين يترددون عليه في شيء من الزهو. ويتطلعون اليه عشرات المستشارين دول، ويغالون في تقديره باعتباره. ففي تمتشن رهيب هنا، تمتشن ان ينتفخ المشير، وزهو غير عادي باعتباره الشخص الوحيد لدى العشرات دول الذين يشعرون بالثقة الكاملة. فحدش قدر يفهمنا غيرك. مين إنسان يقدر يحتمل هذه الجملة كل يوم ولا ينتفخ؟ فليرحمنا الله. كلنا نرغب في أن يقدرنا الآخرون حق قدرنا، والمعالج أو المشير لا يشز عن هذه القاعدة. كمان مرة، كلنا نرغب في أن يقدرنا الآخرون حق قدرنا، والمعالج أو المشير لا يشز عن هذه القاعدة. مش ملاك مخبي جنيحته ورا القميص. في مثل هذه الحالة فإن اعتمادية المستشير في مثل هذه الحالة، فلذلك من الجيد أن يساعد المشرف المشير على إدراك هذا الضعف وهذه الحالة، أن في مثل هذه الحالة اعتمادية المستشير تمد المشير بمصدر يرفع من تقديره لذاته. اعتمادية المشير في مثل هذه الحالة تمد المشير بمصدر يرفع من تقديره لذاته. والخطر في مثل هذه الحالة كما يقول أنتوني ستور هو أن يتعثر تقدم المستشير نحو الاستقلال ويتوقف بينما يستمر العلاج إلى ما لا نهاية. واضحة زي الشمس. ستة وأخيرا، يذكر أنتوني ستور بعض المشكلات التي قد يعاني منها المشير بسبب طبيعة عمله المشوري لمدة طويلة. فهنا بقى مش بيكلم المشير المبتدئ أو الحديث، بيكلم العكس، المشير اللي بقى له سنين طويلة في مجال المشورة من كتر الممارسة. ده مختلف عن تأثر علاقة المشورة والمستشير بهذه المشكلات، لكنها تؤثر على صحة وتوازن المشير النفسي، والذي ربما بالتبعية يؤثر على العلاقة المشورية ربما بطريقة indirect. فكأن في حط ثلاث مشكلات على الأقل من كتر الاعتيادية لسنوات طويلة، لقى أنهم بينشأوا ممكن عند المعالج من كتر الممارسة. أول واحدة، فقدان المعالج إحساسه بذاته كفرد محدد وتحوله إلى لا شخص. يعني الحاجة اللي هو بيعالج منها آلاف المستشارين ربما بعد 35 سنة من الممارسة يكتشف إن هو نفسه تحول إلى لا شخص نتيجة الإنغماس المتواصل في العمل المشوري في مقابل فقدان الانخراط في الأنشطة الحياتية الأخرى. ب الانعزال عن المجتمع العادي وفقدان مهارات التواصل مع الناس العاديين. فبعد 20-30 سنة من المشورة وهم رايحين يحضروا الفرح بتاع فلان من العيلة يجد نفسه زي قبلها، مش قادر ينخرط مع المجتمع. امتى آخر مرة انخرط في أنشطة اجتماعية وفي علاقات اجتماعية غير مشورية؟ لا يتذكر. عزلة. جيم، ودي الأخطر، تأثر علاقته مع أسرته نتيجة اعتياده للكتمان وعدم التعبير عن الذات. تلك الخواص الضرورية لعمله المشوري، هذا بالإضافة إلى استهلاك طاقته الإنفعالية بالمقابلات المشورية، لأن قلنا المقابلات المشورية تستنزف وتنهك، بما لا يترك له إلا قدر ضئيل جدا متبقي لأسرته. فهو بيمارس 5 أيام في الأسبوع زي أي شخص بيمارس عمله العادي، وربما يبقى عنده حالات إرجنت في الويك إند 8 ساعات ولا 7 ساعات ولا 6 ساعات، وفي الوسط بيعمل بيكتب بيعمل إشراف وبيكتب حالات وبيعمل جروب ثيرابي وبيعمل وبيعمل وبيعمل، وكل ده في حيز الكتمان، لأن ده جزء من الخواص الطبيعية العمل المشوري. بيحضرني التشبيه بتاع توفيق الحكيم في كتاب كتاب القصص بتاع أرني الله، إنه مع الوقت تحور الفم وأصبح غير موجود فلا يتكلم، من كتر بقاله سنين ما بيتكلمش بيسمع بس، وأصبح في جاب كبير بينه وبين أسرته لأنه ما عندوش حاجة يتكلم فيها، هو على طول بيسمع، بالإضافة لأن طاقته النفسية مستنزفة على طول في عمله المشوري. فاللي فاضل لأسرته يا دوب اللي فاضل إنه ينام علشان يقدر يشحن لتاني يوم. دي مشاكل خطيرة وجادة جدا، لكن أغلبها بتقابل المبتدئين، والأخيرة تقابل العكس بتبقى لهم سنين طويلة في المشروع.